والآن مع الدرس 98.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. نقرأ فيه من كتاب حسن الخلق. قال الإمام مالك: حدثني ابن شهاب، روى مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، إنما رواه مالك بإسناد مرسل، وقد وصله الإمام أحمد عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه. وقوله تركه ما لا يعنيه، يعني أن من حسن إسلام المرء ومن أفضل درجات المؤمن في إيمانه أن يترك الأمور التي لا يعنى بها، فلا يطلب منه عمل فيها. وذلك أن العبد إذا اشتغل بما لا يعنيه أدى به ذلك إلى أن يترك ما يتعلق به من الأعمال وما يعنيه منها. وفيه دلالة على أن الناس يتفاوتون في درجة إسلامهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في ذلك. قال مالك: بلغني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، أي أن عنده من الخصال والصفات ما يذم من أجلها. قال: ثم أذن له فدخل عليه. قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فيه جواز الضحك، وخصوصا إذا كان ذلك من أجل تألف الناس. قالت: فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، يعني من قوله ابن العشيرة، ثم لم تنشب أن ضحكت معه، أي لم يمضي وقت كثير حتى أصبحت تتضاحك معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، أي تخلقوا معه بخلق حسن من أجل أن يجتنبوا أخلاقه السيئة وأفعاله الشريرة. وفي هذا أن الإنسان ينبغي به أن يداري أهل الشر لئلا يصل شرهم إليه. ثم روى مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، يعني مكانة العبد عند الله عز وجل، فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسئل عن ذلك فقال: هذه أثنيتم عليها خيرا، فقلت: وجبت، وجبت منزلتها الطيبة عند الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء الحسن الذي يجده العبد في دنياه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن ينبغي أن نحذر من أن يقصد الإنسان بأعماله الصالحة الحصول على الثناء من الناس في الدنيا، فإن هذا هو الرياء الذي نهت النصوص عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشرك الخفي. ثم قال المؤلف رحمه الله عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامئ بالهواجر، يعني أن صاحب الخلق الحسن يعطيه الله جل وعلا الأجر الكثير حتى يماثل أصحاب الأعمال الكثيرة المتتابعة من الصيام بالنهار والقيام بالليل. وقد ورد مثل هذا المعنى بأسانيد مختلفة متعددة يقوي بعضها بعضا. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، أي أن الإصلاح بين المتخاصمين عمل عظيم نافع فيه أجر كبير، قد يكون أكثر أجرا وثوابا من صلاة النافلة ومن صدقة التطوع. وذلك أن إصلاح ذات البين وإبعاد الخصومات من الناس يحصل به تآلف القلوب واجتماع الناس، فهو خير متعدي، فحصل الإنسان به على أجر كثير. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال تعالى: والصلح خير، ثم قال: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، أي أن البغضاء وأن التعادي بين الناس وعدم التآلف فيما بينهم هي الحالقة، أي تحلق الأجر والثواب، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها بعض كلام لأهل العلم. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. العرب كان عندهم أخلاق يسيرون عليها في حياتهم، أخلاق طيبة وأفعال حسنة من الكرم والرجولة والشجاعة ونحو ذلك، ونصرة المظلوم وإيواء من جاء طالبا للإيواء، لكن عندهم أيضا بعض الأخلاق المذمومة المرذولة، من مثل استنقاص الضعفاء، ومن مثل التعادي بين الناس وأكل بعضهم لمال بعضهم الآخر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينمي الأخلاق الطيبة وأن يزيدها في الأمة، ومن أجل أن ينفي الأخلاق السيئة التي كانت عندهم ويجعل محلها أخلاقا فاضلة. وكذلك من أوجه إتمام حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حسن الخلق من أجل طاعة الله عز وجل ومن أجل الحصول على مرضاته، وليس على جهة المجازات والمقابلة. قال الإمام مالك: باب ما جاء في الحياء. الحياء خلق فاضل ينبعث من النفس فيردها عن الأخلاق السيئة والأفعال الدنيئة ويجعلها على أحسن الأخلاق والمناهج، وهو على نوعين: حياء من المخلوقين فيستحي من الناس أن يروه على فعل رديء وأخلاق سيئة، وأعظم منه الحياء من الله جل وعلا بحيث يستحي أن يراه الله على فعل مشين. ثم روى مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركاعة بن ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. زيد بن طلحة تابعي، فالخبر مرسل. وهذا فيه فضيلة خلق الحياء. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، أي يأمره بأن يترك الحياء ويقول له بأن الحياء جعلك تترك أمورا نافعة لك في دنياك وفي آخرتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، أي اتركه ولا تأمره بترك الحياء، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. الإيمان اعتقادات بالقلب وأقوال باللسان وأفعال بالجوارح والجنان، ولذلك فالحياء يشتمل على خصال كثيرة، ولذلك فإن الإيمان يشتمل على خصال كثيرة، إذ الإيمان يشمل الأقوال والاعتقادات والأفعال وليس خاصا بما في القلوب فقط، ولذلك دخل الحياء في مسمى الإيمان. والحياء منبعه ما في القلب من صفة، ولكنه تظهر آثاره على الجوارح بالأفعال، ولذلك دخل في مسمى الإيمان. والإيمان له مسمى واجب وله زيادة، وليس على درجة واحدة، بل هو على درجات متفاوتة. ولذلك فإن من نزع الحياء منه لا يعد قد نزع الإيمان بالكلية منه، وإنما يقال نقص الإيمان عنده بحسب ما فقد من الحياء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في الغضب، أي الأحاديث والآثار الواردة في الغضب ذما له وترغيبا في تركه. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فإني أنسى. فيه التوجه إلى أهل العلم والفضل من أجل أخذ الوصايا النافعة التي ينتفع الإنسان منها في حياته وآخرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا الإسناد إسناد مرسل، لكنه قد ثبت هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متصلة صحيحة. وقوله لا تغضب فيه إشكال، وذلك لأن الغضب صفة ترد إلى النفوس تعجز النفوس عن ردها، فلا يتمالك الإنسان نفسه في مسألة الغضب بحيث لا يتمكن من ترك الغضب أو رده، فبل الغضب يرد إلى النفوس من غير أن تستأذنها. ولذلك فإن المعنى في قوله لا تغضب يشتمل على 4 معان. المعنى الأول أن يراد بقوله لا تغضب اجتنب الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، فكل أمر يؤدي بك إلى أن تغضب فاجتنبه ولا تقربه. والمعنى الثاني في قوله لا تغضب أي عود نفسك على الحلم والصبر والصفح عن زلات الآخرين، بحيث يكون ذلك خلقا مداوما معك فلا يرد الغضب إليك. والمعنى الثالث من قوله لا تغضب أي لا تترك الغضب يجعلك تتصرف بتصرفات لا تعرف مآلاتها ولا عواقبها، بل إذا غضبت فأمسك نفسك ولا تتصرف بالتصرفات التي قد تندم عليها. والمعنى الرابع في قوله لا تغضب أي إذا غضبت فتصرف وافعل الأفعال التي تجعلك لا تتأثر بالغضب، من ذلك مثلا أن تتوضأ، من ذلك مثلا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذلك أنك إذا كنت في الموطن الذي يستدعيك إلى الغضب فاخرج منه وابحث عن مكان آخر، من ذلك إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، ونحو ذلك من الأفعال والعلاجات التي تقي الإنسان بإذن الله عز وجل من آثار الغضب. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المراد بالسرعة الرجل الذي يتمكن من صرع الآخرين والتغلب عليهم، فليس القوي الشديد هو الذي يغلب الناس وينتصر عليهم في المصارعة، إنما الشديد والقوي هو الذي يتمكن من ملك نفسه عند الغضب، بحيث لا تتصرف نفسه عند الغضب بتصرفات سيئة تعود عليه بالعاقبة السيئة. وفي هذا الحديث بيان أن الشريعة قد جاءت بالأمر بتغيير بعض الصفات، بتغيير بعض المعاني لبعض الاصطلاحات. فإن القوي والشديد هذه عبارات تستعملها العرب في معنى خاص، فأراد الشارع أن ينقل العرب في مفاهيمهم وفي معاني مصطلحاتهم إلى معنى جديد تصفو به حياتهم. وهذا قد ورد في نصوص كثيرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير مفاهيم الناس فيها، من مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. قال المؤلف: باب ما جاء في المهاجرة. الأصل في العلاقة بين أهل الإسلام أنهم يتصافون ويتوادون، وأنه يرعى بعضهم الآخر بأخلاق فاضلة حتى يكونوا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى. هذا هو أصل العلاقة بين أهل الإسلام. ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم أن يتدابر الناس وأن يتقاطعوا، وجاءت الشريعة بتحريم هجران المسلم لأخيه، كما روى المؤلف عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في هذا الحديث تحريم الهجرة والمقاطعة فوق 3 أيام، وفي هذا الحديث ترغيب أن يسعى المتقاطعان إلى الصلح بينهما ورفع هذه الهجرة. هذا هو الأصل في باب الهجرة، أن في باب المهاجرة والمقاطعة أنها على التحريم والمنع، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان هناك مصلحة للمهجور فيهجر من أجل أن يرتدع عن بعض أعماله، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا في غزوة تبوك. وكذلك قد يهجر المرء من أجل أنك تخشى من أن يعاديك وأن ينقل إليك بعض الأفعال والصفات التي تؤثر عليك في دينك. وهكذا قد يهجر الإنسان من أجل أن نجتنب اغترار الآخرين به. وفي الحديث أن مهاجرة ومقاطعة الإنسان لغيره اليوم واليومين جائز، لأنه قيد التحريم بكونه فوق 3 ليال، وقوله لا يحل أي لا يجوز بل يحرم. وقوله هنا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيه أن القوة والخيرية ليست بأنفة الإنسان من التواصل مع غيره. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم الآخر، بحيث يود له السوء ويود مهاجرته ومقاطعته. ولا تحاسدوا، أي لا تتمنوا زوال النعم التي تكون عند غيركم. ولا تدابروا، أي لا تقاطعوا، بحيث يولي بعضكم دبره لبعضكم الآخر. وكونوا عباد الله إخوانا، أي تستشعرون الأخوة الإيمانية بينكم. وهذا يشمل أهل المعاصي والذنوب. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.